محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في حديثنا حول أهداف الصلاة والحكمة من تشريعها واشتراط إقامتها بحدودها نصل إلى صلاة الجماعة. كان حديثنا سابقا حول الصلاة بشكل عام، والآن نتحدث عن بعض الجوانب التفصيلية وبعض أشكال الصلاة. من هذه الصلوات صلاة الجماعة، فلماذا شرعت الصلاة جماعة وكان ثواب الجماعة أفضل من الصلاة الانفرادية؟ الحقيقة الكثير من التشريعات الإلهية لها بعد اجتماعي بالإضافة إلى أبعادها الأخرى الروحية والعبادية. صلاة الجماعة فيها بعد اجتماعي في غاية الأهمية، لأن التأثير بين الجماعة والفرد تأثير تبادلي، فالفرد يؤثر في الجماعة ويتأثر بها. والدين الإسلامي يبني الفرد والجماعة بخطين متكافئين، فلا يبني الفرد ويهمل بناء الجماعة، ولا هو يبني الجماعة ويهمل بناء الفرد، إنما يبني الفرد ليؤثر في الجماعة ويبني الجماعة لتؤثر في الفرد. صلاة الجماعة بالكيفية المعروفة تجمع مستويات مختلفة على صعيد الخشوع والارتباط الروحي، وكذلك مستويات متفاوتة أيضا في التوجه الروحي والسلوكي، وحتى في الكيفية، في كيفية أداء الصلاة في الجانب الظاهري. فعندما تتحرك العجلة الجماعية وتدور رحى الجماعة، فكأنها تصهر هذه المستويات لترقى بها نحو الأحسن. المستوى الأدنى يتأثر بالجماعة فيلتحق بالمستوى الأعلى ويرتفع، والمستوى المتوسط يرتفع أيضا، وهكذا. ومن هنا اشترط في إمام الجماعة شروط لم تشترط في المأموم. يشترط في الإمام مثلا أن يكون عادلا، ولا يشترط ذلك في المأمومين. يشترط في الإمام أن يكون متفقها في الصلاة صحيح القراءة، ولا يشترط ذلك في المأمومين، إلى غير ذلك من الشروط التي تشترط في إمام الجماعة. لماذا؟ لأن إمام الجماعة يمثل المستوى الأرفع، أو لا بد أن يمثل المستوى الأرفع، فيعمل على رفع المستويات الأخرى المتفاوتة إلى مستواه، وفي الوقت نفسه يتدرج هو أيضا إلى المستوى الأرفع، وهكذا. فكلما كان الإمام صالحا عادلا متدينا مترفعا عن الدنايا، كان مستوى الخشوع في الصلاة أرفع وأعلى. ومن هنا لا بد لمن يبحث عن مستوى أرفع من الخشوع في الصلاة، في صلاة الجماعة، أن يبحث عن المستوى الأرفع في الخشوع عند الإمام. فليس من المنطقي أن نساوي بين من يقتدي في صلاته بيزيد بن معاوية أو الحجاج أو غيرهما، نساويه بمن يقتدي بالحسين أو جعفر بن محمد الصادق أو النبي الأكرم أو غير هؤلاء. إذن الجماعة من حيث كونها جماعة تصهر المستويات لترتقي بها نحو الأفضل، وإمام الجماعة باعتباره قائدا في هذه الصلاة لا بد أن يكون رفيع المستوى في الخشوع ليؤثر في المأمومين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد، محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد قليل يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج من مأدبة القرآن في الساعة 4:34. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 4:44. بعد ذلك تستمعون على مدى حوالي ربع ساعة إلى برنامج استفتاءات. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:07 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:24. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:30. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 5:45. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله. Thank you.
صلينا صلينا على المختار صلينا.
النبي نور اصطفى الله ورفع قدره,
النبي
شمس العقيده ومنطق القدره, صلي على الدنيا والاخره, مجد الارض ملء السما ذكرى, ذات النبوه ومنبت العتره, من كون شاعت فاطمه الزهراء, نبي ذات النبوه ومنبت العتره, نبي من كون شاعت فاطمه الزهراء, نبي من كون شاعت فاطمه الزهراء.
ابقاك في الفؤاد نابض للبعاد يا غادي العباد, يا غادي العباد حبك في الفؤاد نابض للبعاد يا غادي العباد, يا غادي العباد. لبينا حبيب الله لبينا, صلينا على المختار صلينا, لبينا حبيب الله لبينا, صلينا على المختار صلينا.
النبي عين الطهارة وراية العصمة, كل القداسة ومبعث الرحمة, من يعشق اسمه يهجر الظلمة, شأن العظيم ترتل الأمة, حب فريضة وغاية النعمة, فضل المودة ترحل الغمة, النبي حب فريضة وغاية النعمة, النبي فضل المودة ترحل الغمة, النبي فضل المودة ترحل الغمة.
نابض للبعاد يا غادي العباد, يا غادي العباد حبك في الفؤاد, نابض للبعاد يا غادي العباد, يا غادي العباد. لبينا حبيب الله لبينا, صلينا على المختار صلينا, لبينا حبيب الله لبينا, صلينا على المختار صلينا.
النبي من زار كل المرتجى ناله, يحضن يحب بر وعماله, من يوصله يلقى العلا قباله, ما يعرفه من بدل اقواله, بجوارك كل الامه رحاله, صلى عليها الله وعلى اله, نبي بجوارك كل الأمة رحالة, النبي صلى عليه الله وعلى آله, النبي صلى عليه الله وعلى آله.
نابض للبعاد يا غادي العباد, يا غادي العباد حبك في الفؤاد, نابض للمعاد يا غادي العباد, يا غادي العباد. لبينا حبيب الله لبينا, صلينا على المختار صلينا, لبينا حبيب الله لبينا, صلينا على المختار صلينا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
السليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أعزائنا الأفاضل، جاء في شهادة الدكتور علي الخفاف عن تأسيس طبابة الحشد في عمليات تحرير محافظة الموصل، كان القاطع الأكبر من العمليات العسكرية على عاتق الحشد الشعبي، إذ كان عدد محاور الحشد في العمليات 7 محاور، وكل محور يمتد من شرق الموصل إلى غربها. وبمساعدة الحاج قاسم ودعم الحاج المهندس، تم إنشاء 11 مستشفى ميدانيا من قضاء سامراء حتى محافظة الموصل. تعالوا نقرأ باقي شهادة الدكتور علي الخفاف في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في محافظة الموصل فقط أنشأنا 6 مستشفيات ميدانية متكاملة، كما جهزنا مستشفى للقوات الأمنية في أيمن الموصل. الحاج قاسم سخر لنا كل إمكانات الجمهورية الإسلامية، بحيث لم يطلبوا منا أي عقود رسمية أو توقيع على تعهدات مالية، فكان الأمر يجري باتصال واحد من الحاج قاسم، وتأتينا الطائرات محملة من إيران حسب طلبنا. الحاجان قاسم وجمال كانا صاحبي فضل بتأسيس هذه المديرية الحيوية داخل الحشد الشعبي، كما أوصيانا أن نبذل أقصى درجات الجهد والعطاء بتأسيس الطبابة التي كان لها الدور الكبير في إنقاذ الآلاف من الأرواح، كما أوصيانا بأن تكون خدمات هذه الطبابة للجميع لا حصرا على الحشد الشعبي. ونحن والحمد لله عملنا بوصاياهما، حيث أجرينا أكثر من 1000 عملية جراحية للإخوة في القوات الأمنية من مختلف الصنوف العسكرية، وكذلك أجرينا 10 العمليات الجراحية لسكان المدن المحررة الذين تعرضوا للإصابات جراء العمليات العسكرية، وكان أغلب جرحاهم نتيجة عبوات العدو التي وضعها لاستهداف القوات الأمنية. أتذكر في ذات يوم جاء أحد الإخوة وهو دكتور لا أحب أن أذكر اسمه، وقال للحاج المهندس: لماذا تبذل كل هذا المال والجهد في مديرية لا يوجد فيها منافع وجدوى اقتصادية؟ امتعض الحاج المهندس كثيراً من حديث الدكتور، وقال له وهو غضبان: لو أن جريحا واحدا جريحا واحدا من الحشد الشعبي أو من القوات الأمنية يسعف وتنقذ حياته في مستشفى ميداني كلف إنشاؤه مليار دولار، سأعتبر هذه هي الجدوى الاقتصادية، وهذه أكبر وأهم وأشرف جدوى اقتصادية. في عمليات تحرير الموصل أصبحت المستلزمات الطبية والأدوية لا تكفي مع تعدد المحاور وحجم العمليات وشراسة المعركة، فقلت للحاج المهندس: لا نستطيع إدامة العمل بشكل يومي مع زخم هذه المعركة، لأننا نحتاج إلى إمكانيات أكبر وأكثر بشكل يومي. ولما سمع الحاج المهندس أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية وجهنا فورا إلى التعاقد مع أحد أصحاب الشركات الطبية وهو من أربيل، ولما تعاقدنا معه وجهز لنا طبابة الحشد الشعبي بالمستلزمات الطبية، كان الرجل قد تضرر كثيرا بسبب التعاقد معنا، لكن كان شجاعا جدا ولم يخش شيئا ووقف معنا حتى انتهاء العمليات. لم يختصر دعم الحاج قاسم للحشد الشعبي والقوات الأمنية فقط، بل كلفني شخصيا بمتابعة إكمال مستشفى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف، وكان الحاج قاسم يتابع شخصيا تجهيزه. اهتم الحاج قاسم كثيرا بالجرحى العراقيين منذ سقوط صدام إلى آخر حياته، وكان يتابع بنفسه أمر علاج جرحى العمليات الإرهابية التي تصيب المواطنين العزلة في الأسواق الشعبية والمساجد. في عام 2014 للميلاد اهتم الحاج قاسم كثيرا بجرح الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وكان يقول للحاج المهندس: إن أبواب الجمهورية الإسلامية مفتوحة أمامكم، وعلى غرار إرسال الجرحى إلى الجمهورية الإسلامية أسس الحاج المهندس قسما للطبابة في طهران، مهمته الاهتمام بالجرحى ومتابعة وضعهم الصحي. وحتى في طهران كان الحاج قاسم سليماني يزور الجرحى العراقيين ويطلع على أوضاعهم الصحية، ويوصي دائما الكوادر الطبية بالاهتمام بهم، وأن نهتم بهم على كل المستويات، ولا يقتصر الاهتمام على الأمور الطبية فقط. وكان يقول لنا: اهتموا بالوضع التعليمي للجرحى واهتموا بثقافتهم، وكان يوصينا دائما بأن نشعر الجرحى أنهم هم الجيش الأساسي لنا، وأنهم خلاصة القوة التي نتمتع بها، وهم ذو أهمية لدينا على كافة الأصعدة. ومن اهتمامات الحاج قاسم في العاصمة بغداد وتحديدا في مدينة الأعظمية طلبه بأن يفتح قصر المجرم صدام مركزا لإعادة تأهيل الجرحى، وكان من الداعمين لنا، ولأن القصر يقع في منطقة ذات ديموغرافية غير موالية للحشد وأهدافه، طلب منا الحاج قاسم خدمة الناس في المنطقة وأن نعمل على تقديم ما يحتاجونه لهم، وكان يوصينا بخدمة الناس، وقال لنا بالحرف الواحد: إن رضا الناس بخدمتهم تعني رضا الله تعالى، ومن يريد الخدمة لله فليخدم الناس أولا. كان يوصينا بأن نراعي الوضع الطائفي للمنطقة، وقال لنا: إن أغلب سكان المنطقة من أهل السنة ونحن شيعة، فلا نريد أن نعمل أي شيء يتسبب بنزعة طائفية في المنطقة. كان ذلك القصر مهجورا وكأنه خربة، ولا توجد فيه أدنى مقومات الحياة، وقد تم قصفه من قبل قوات الاحتلال عام 2003 للميلاد. لكن العجيب في الأمر، ما إن أخذه الحشد الشعبي حتى أصبح مكانا مهما جدا للعراق بأكمله، وأن العراق بحاجة ملحة لهذا القصر. أسفه. شكل العبادي رئيس الوزراء آنذاك لجنة برئاسة العلاق، وكان الاتفاق معنا بأن لا نغير شيئا من القصر ويبقى على ما هو عليه، وقد أخبرت الحاج قاسم بذلك. وحين زارنا الحاج قاسم امتعض جدا من أسماء صدام وألقابه التي تملأ جدران القصر، وقال لي: كيف يشفى الجريح ويشعر بالروحية وهو نائم تحت اسم هدام؟ فالمفترض أن تخط في كل زاوية من القصر آيات من القرآن الكريم وأحاديث قدسية ومقاطع أدعية، فالجريح يجب أن يشعر بالروحية في هذا المكان، لا أن يقرأ على كل حجرة بالقصر صاد حاء أي صدام حسين.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، ظاهر النهي أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى لنفسه ما يستحسنه عند غيره من النعمة والفضل، سواء تمنى مع ذلك زوال النعمة عن الغير وهو الحسد المذموم، أم لم يفكر في ذلك إطلاقا، بل تمنى أن يكون له مثل ما لغيره، وهذه هي الغبطة. ولكن ظاهر الآية المباركة على إطلاقه غير مراد، لأن الغبطة لا بأس بها ولا ضرر منها، أما الحسد فمحرم إذا بغى صاحبه على المحسود أو تضمن الاعتراض على الله وحكمته. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا حسدت فلا تبغي،
أي إذا شعرت من نفسك الرغبة في زوال النعمة عن غيرك فتمالك واكبت هذا الشعور وجاهده كي لا يظهر له أثر إلى الخارج في قول أو فعل، فإن تمالكت فأنت غير مسؤول أمام الله تعالى، وإن اندفعت وراء شعورك تدس وتفتري على صاحب النعمة فإنك معتد أثيم. وعلى هذه الحال وحدها يحمل النهي في الآية الكريمة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا حسدت فلا تبغي بيان وتفسير لها، وإذا جاز للإنسان أن يتمنى لنفسه مثل ما لغيره من دون بغي فبالأولى أنه يجوز له أن يتمنى ما يشاء من الخير دون أن ينظر إلى ما فضل الله به غيره عليه. قال تعالى في معرض المدح:
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، وأما سبب نزول الآية المباركة:
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن،
فقد ورد في تفسير مجمع البيان: جاءت وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أليس الله رب الرجال والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعا؟ فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكرنا؟ نخشى ألا يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة. فنزلت هذه الآية، والمعنى الظاهر منها أن لكل إنسان نتيجة عمله، فلا ينبغي له أن يشغل نفسه بالحسد المذموم، لأنه يعود على صاحبه بالوبال دنيا وآخرة. قال الإمام علي عليه السلام:
لا تحاسدوا، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب.
وقال عليه السلام:
صحة الجسد من قلة الحسد.
وذكر الله سبحانه النساء للتنبيه على أن الرجل والمرأة سواء في أن لكل منهما ما سعى. قال سبحانه:
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
وأما قوله تعالى:
واسألوا الله من فضله،
فإن خزائنه عز وجل لا تنفد ونعمه لا تحصى. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في بعض مناجاته:
علمت يا إلهي أن كثير ما أسألك يسير في وجدك، وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك، وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، وأن يدك في عطاياك أعلى من كل يد.
وقد ورد في الحديث: سلوا الله من فضله، فالله يحب أن يسأل، ورب سائل يسأل، إن الأمر بالسؤال يستدعي الإجابة، مع العلم بأن كل الناس أو جلهم يسألون ويلحون بالسؤال والدعاء ولا يستجيب الله لهم. الجواب: إن الله كما أمر بالدعاء فقد أمر أيضا بالسعي والجد، وقال:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
ومعنى هذا أن الله سبحانه ضمن إجابة الداعي عن طريق السعي والعمل، ولم يضمن الإجابة عن كل ما يمر بخاطر الإنسان بمجرد أن يطلب ويسأل. وإن أمره تعالى بالسؤال من فضله تعبير ثان عن أمره بالجد والعمل، وإن على الإنسان أن يتجه إلى كسبه متوكلا على الله وحده، ولا ينظر إلى كسب الغير وما أتاه الله من فضله، وما من أحد شغل نفسه بغيره إلا تنغص عيشه وتاه عقله وارتبك في جميع أموره. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يطهر قلوبنا من الحسد والنفاق، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. موضوع حلقتنا هذه هو الأمانة، فمما يميز شخصية المؤمن وحركته في الحياة أنه يكون موضع ثقة الآخرين ومستودع أسرارهم وحاجاتهم. والأمانة في حياة الفرد تنعكس على المجتمع وتؤثر تأثيرا إيجابيا في تماسكه واستقراره، فطبيعة الناس أنهم يحتاجون لبعضهم في المعاملات التجارية وغيرها. وهذا التعامل إذا طبع بطابع الأمانة فإنه يدفع الحركة الاجتماعية نحو الأمام. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. وعنه عليه السلام أيضا أنه قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. وعن أبي ذر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، إلى آخر الحديث. هذه الآية الكريمة والروايات الشريفة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، عزيز المستمع، وكذلك الكثير من الروايات والأحاديث الأخرى تؤكد مفهوم الأمانة وتؤصله في نفس المؤمن. ونحن لو نظرنا إلى مجمل هذه الأحاديث والروايات لاستنتجنا بشكل واضح سبب هذا التركيز على الأمانة وذم الخيانة. فالأمانة صفة خلقية إنسانية حثت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية، بل إن كل إنسان سليم التفكير نقي الفطرة يعرف بفطرته حسن الأمانة وقبح الخيانة، وكل مجتمع تسوده الأمانة والثقة يكون أقرب للتقدم والتطور بعكس المجتمع الذي يشيع فيه الغدر والخيانة. قال الشاعر: ولا تزهدا في وصل أهل قرابة، ولا تك سبعا في العشيرة عاديا، وإن امرئ أسدى إليك أمانة فأوف بها، إن مت سميت وافيا.
عزيزي المستمع، الأمانة خلق إنساني رفيع وخصلة مميزة للمؤمن، وهي ضمانة لحفظ الأمن وإشاعة الاستقرار والثقة لدى عموم الناس. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء، سبط 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 تفرغ منه نسل المصطفى، سبط سبط تفرغ منه نسل المصطفى، وأضاء الكون، وأضاء الكون بوجهه الوضاء. الحسين سبط تفرغ منه نسل المصطفى وأضاء الكون وأضاء الكون بوجهه الوضاء. فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام. فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام وسيد الشفعاء. الله 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 يا الله. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، نرحب بكم وبجميع الأخوة المتابعين والمتابعات.
شكرا. قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل. مستمعينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول اللباس الشهرة. سماحة الشيخ، ما هو تعريف لباس الشهرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لباس الشهرة هو اللباس الذي يشتهر به شخص معين دون آخر.
نعم.
أو يشتهر به على نحو يخالف ما هو المتعارف.
نعم.
تارة نرى بعض الناس يخرجون في المجتمع الإسلامي لابسين لباسا يخالف المعايير الإسلامية، هذا من ناحية. تارة يخالف العادات الاجتماعية، تارة يخالف الألوان المتعارفة. يعني لا يتعارف أن رجلا يلبس اللون مثلا الزهري الفاقع أو الأحمر الفاقع، خصوصا إذا كان مجتمعا منضبطا كرجال ملتزم بالدين. فهذا اللباس المخالف لما موجود في هذا المجتمع يعد من لباس الشهرة، يشتهر به، يشتهر أنه لبس لباسا مخالفا لما هو متعارف عليه، سواء على الصعيد الديني، سواء على الصعيد الاجتماعي، سواء على الصعيد العائلي. يعني مثلا العائلة أحيانا تخالف أهل القرية كلهم، أو تخالف أهل المدينة كلهم، أو تخالف أهل البلد كلهم بلباس معين فيشتهرون بذلك اللباس.
هل هناك ميزان؟
ميزان لباس الشهرة هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتدي من أجل لونه. تارة اللون يخالف المتعارف عليه، أو من كيفيته، تارة الكيفية، الشكل، طريقة خياطة هذا اللباس تخالف ما هو موجود في المجتمع فيعد من لباس الشهرة.
لا.
أو من أجل كونه مثلا غير مناسب، أو لو ارتداه بمرأة من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم. يعني ما يصير واحد يجي يلبس لباس يخالف الناس ويحاول أن يلفت أنظارهم بلباس مخالف، وتارة يكون مخالف أصل الشرع الإسلامي. نعم، لابد للإنسان أن يداري المجتمع الذي يعيش فيه، لا أن يخالفهم لباسا، لا أن يخالفهم شكلا، لا أن يخالفهم بطريقة خياطة اللباس. خب، هنا سؤال يطرح، أنه أنا مسلم وأذهب إلى بلاد الغرب أو بلاد غير مسلمة، وهناك الألبسة مخالفة للشرع، وإن لبست لباسا شرعيا لأصبح لباس شهرة. إذا أنتم تضعون القاعدة الكلية أن لباس الشهرة هو ما خالف المجتمع الذي أعيش به، خب أنا أعيش في مجتمع ألبستهم خلاف الشرع، فهل ألبس خلاف الشرع وأمشي كما مشي القوم وأسلك هذا الوادي؟ هنا نقول لا، لابد عليك أن تداريهم إلى باب جهنم، فلا تدخل معهم إلى نار جهنم. كما أن الشاب لابد أن يمشي مع صديقه إلى باب جهنم، فإن أراد أن يدخله إلى النار لا يدخل معه. لابد أن يداري إلى القدر المستطاع، وإن لم يستطع فيجب عليه ترك ذلك المكان. مخصوص الأخوات المؤمنات أن يدارين بحجابهن، ولكن إن وصل المقام إلى خلع حجابهن والعياذ بالله، تقصير لباسهن والعياذ بالله، إظهار قسم من جسمهن والعياذ بالله، فلا بد أن يبتعدوا وأن يهاجروا في سبيل الله. نعم، الآن مرأة في بلد ممكن العباءة الزينبية السوداء تعد لباس شهرة، فتلبس لباس يغير اللون بشكل معقول. يعني مثلا الحجاب، كما الحجاب الرأس وحجاب الجسم الكامل كما يعبر عنه بالمانطو أو الجبة أو ما شاء،
أو لباس الشرعي،
عباءة الكتف أو لباس الشرعي. ممكن تلبس اللون الكحلي، ممكن تلبس اللون الألوان الغامقة، هذا لا إشكال فيه لأنه يستر. نعم، وفي نفس الوقت قد أصبحت المدارات موجودة للمجتمع الذي تسكن به.
تحدثتم سمحت الشيخ حول الخياطة، يعني هل هناك أنواع خياطة معينة؟ الآن العبايات يعني صارت أصبحت يعني ملفتة للأنظار.
نعم، مع الأسف يعني الإنسان من يروح للصوف ويشوف بعض العباءات
يقولون هذا عفوا ايه؟ يقولون هذا مثلا الدارج، يعني هذا هو التحضر أو هذا.
الله عز وجل أوجب على النساء الحجاب الإسلامي، ويجب عليهن ستر أجسامهن.
نعم.
وبعض الناس يلعبون بالحجاب.
نعم.
بعض الناس لا يستطيعون أن يسلبوا النساء حجابهن، ولكن يعبثون بالحجاب الإسلامي، فبدل العباءة المستورة ينتجون عباءات لماعة، عباءات تجذب الأنظار، ويدعون أنها ماذا؟ أنه موديل السنة، أو أنه هذا الدارج كما يقال، أو هذا المتعارف عليه. ولكن الفتاة المؤمنة والشابة المؤمنة لا تأخذها عواصف الفساد.
أحسنتم.
يا عمار، إن سلك علي واد وسلك الناس واد فاذهب خلف علي، مضمون الحديث حينما يوصي النبي صلى الله عليه وآله عمار. عندنا رواية ثانية تقول لسلمان، يعني منهجية الإمام علي عليه السلام، حتى لو كانت الفتاة لوحدها لحالها، ليس هنالك معين، ليست هنالك صديقة،
نعم،
ولكن بقيت لنفسها، نعم، تلتزم بحجابها، لأن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ينظر لها.
نعم، أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الكرام، سماحة الشيخ تحدث حول خياطة أو الحياكة للعباءة الزينبية، تفضلوا.
نعم، قد تحدثنا حول العباءة التي لابد أن تشتمل على أهم صفة، وهي صفة الاحتشام.
نعم.
فقلنا أن الفتاة المؤمنة تلتزم بالحجاب الإسلامي المحتشم، وهنالك في الأسواق بعض عباءات وبعض الأنواع من الحجاب غير متصف بصفة الاحتشام، سواء كان لماعا أو كان ضيقا أو ما شابه ذلك. وقلنا أن الفتاة المؤمنة تلتزم بمنهجية أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا تذهب يمينا وشمالا. هنا لابد أن نلفت نظر بعض الأخوة المؤمنين والمؤمنات، أصحاب الفكر، أصحاب الثقافة، المرشدين، المرشدات، أن يوجهوا الفتيات إلى هذه النقاط، لا أن توضع الحجة التي تقول أنه بعدهن صغار أو في مقتبل حياتهن. بعض الناس عندهم نظر أنه الفتاة في بداية حياتها حتى لو لم تلتزم كثيرا بالحشمة، حينما تتزوج وحينما تكبر تلتزم. هذا شيء خطأ. التكليف الشرعي يقع على الفتاة من عمر التاسعة، من عمرها تاسعة هجرية.
نعم.
ولابد عليها أن تحتشم، أن تبدأ بلبس حجابها، تقوم بعباداتها، تقوم بواجباتها، وتكون قدوتها السيدة الزهراء عليها السلام، والسيدة زينب عليها السلام، والسيدة رقية، وهذه السيدات الأفاضل التي هن موضع قدوة المؤمنين والمؤمنات.
نعم. سمعت الشيخ، لا إشكال يعني، أو هل هناك